السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وحتى تصل المكالمات أبدأ حديثي بذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة والتي يحتاج إليها كثير من الناس، وذلك بذكر أنواع التكبيرات في الصلاة. فالتكبيرات في الصلاة إخواني وأخواتي على قسمين: تكبير ركن وتكبيرات واجبة. أما الركن فهي تكبيرة الإحرام، وأما التكبيرات الباقية فهي تسمى التكبيرات الانتقالية، وهذه واجبة على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم. والاتصالات قطعتني عن أكمل الحديث في مثل هذه المسألة، لكن إن شاء الله لعلها ترد في ثنايا الأسئلة. تفضلوا. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا على الأجوبة. والله اكتشفنا شيء جديد والله في اكل اهل الكتاب في بلدهم. اكتشفنا انه والله يذبحون، بس في بقي امر التسميه. هم الفرقه الموجوده هنا من اهل الكتاب ما يرون التسميه، فما حكم هذه ذبيحتهم؟
طيب يا عبد الرحمن.
وسؤال ثاني بس بدي شيء يتضح، هو امر الخمر. لو يباع الخمر في المطعم، بس احنا ما نطلبه طبعا، المائده ما يدار عن الخمر، فهل يجوز جلوسنا في المطعم؟ بس طيب. نطلب اكل عادي يعني.
طيب طيب.
وسؤال ثالث ما يتعلق في هذه الامور، والمفصل، سمعت العلماء يتكلمون عن المفصل، بس ما ادري شو هو متوسط المفصل.
المفصل يعني قصدك من القران؟ ها
ايوه.
طيب ابشر يا عبد الرحمن.
السؤال الأخير هو هل في فرق بين أذكار المساء وأذكار الليل؟ عشان قرأت الحديث اللي هي سيد الاستغفار، من قالها من الليل وهو موطن بها، فهي جت شبهة مش فاهم يعني في فرق بين الليل والمساء.
إيش الحديث؟ إيش قلت الحديث؟ إيش
اللي سيد الاستغفار من قالها من
سيد
الليل
الاستغفار.
وهو
نعم.
بها.
نعم
نعم. جزاك الله خير.
مرحبا يا عبد الرحمن. مرحبا. تفضل يا سمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت أول سؤال.
يا سمر.
أيوة يا شيخ.
الصوت يا سمر، بارك الله فيك، ما في صوت.
إيه طب حضرتك كده سمعني؟
يعني لا بأس، تفضلي.
إيه بس أول سؤال اللي هو أرفع لمستشفيات السرطان وغسيل الكلى اللي هي من فلوس الزكاة، يجوز ولا لا؟ هم بيعالجوا الناس بالمجان.
عطاء الزكاة لإيش؟
لمستشفيات السرطان مستشفى السرطان وغسيل الكلى.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ان زوجي عامل عملية، فهو لما يجي يصلي ما بيقدرش يصلي الا لو كان واقف خالص كل الصلاة او نايم، فأيهما افضل، هو واقف ولا هو نايم؟
يعني هو الآن عمل عملية ما يستطيع القيام في الصلاة؟
لا، هو ممكن يصلي وهو واقف كل الصلاة، لكن ما يقدر يجيب ركوع ولا سجود.
ما يستطيع يجيب ركوع ولا سجود.
فهو ممكن هو واقف أو هو لو كان نايم على السرير.
إن شاء الله يا سمر.
فأيهما أفضل يا شيخ؟
إن شاء الله.
ثالث سؤال، سمعت من أحد الأخوات، فحبيت أتأكد من حضرتك إن هي كانت بتقول يعني اللي لما اللي أخرت الغسل في رمضان اللي بعد الفطار يبقى راح عليها اليوم الصيام.
لو أخرت الغسل إلى
إلى بعد الفطار، الغسل من الحيض.
أي بعد الإفطار.
يبقى كده راح عليها صيام اليوم.
طيب هي متى طهرت هي؟
من أول اليوم، لأنها كانت بتقول لبنتها، فبتقول لها كده لو المغرب لو أذن راح عليك الصيام.
يعني هي طهرت من الليل وما اغتسلت؟
أيوة.
ونوت الصيام لكنها ما صلت.
لكنها ما صلت وما اغتسلت.
طيب لماذا أخرت الغسل؟
ما عرفت والله يعني.
طيب يا
سلام. أنا سمعتها بس، سمعت الحوار بس.
طيب أبشر.
عندي سؤال آخر سؤال. إني أنا بحسب الزكاة بتاعتي هي وبغير العملة يعني من الدولار للجنيه عشان أطلعها للفقراء. تمام يا شيخ؟
إيه.
فلسه علي مبلغ دلوقتي باقي، فأحسب برضو بالسعر اللي أنا حسبت عليه وقت الزكاة ولا بالسعر الحالي؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ وجزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول بالنسبة للدعاء الذي يقال بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة لا آخرة، هل ورد في آخر جملة من الدعاء أنك لا تخلف الميعاد؟ لأن أسمع بعض الناس يقولها والبعض الآخر لا يقولها.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم رفع الصوت بالسلام عند دخول المسجد؟
طيب.
السؤال الثالث، في المرة الماضية سألتك عن إذا زاد المصلي ركعة لما يرجع هل يعيد التشهد أم لا، فأنت جاوبتني عليه، لكن إذا زاد الركعة بعد التشهد مثلا في صلاة المغرب بعد التشهد الثاني قام نسيانا سواء كان إماما أو منفرد على بال هذا التشهد الأول، لما يرجع هل يعيد التشهد أو يسلم مباشرة؟
إن شاء الله.
زاد الركعة بعد التشهد نسيانا.
إن شاء الله. واضح.
مشكور، بارك الله فيك.
إياك الله. أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أول شيء أبي تفسير آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
إن شاء الله.
تمام. إنزين، السؤال الثاني يقول هل الأم إذا ذهبت إلى العمرة مع رفقة صالحة من أخواتها وبنات أختها مجموعة وفي طيارة آمنة طبعا من الرياض إلى جدة ومن جدة إلى البيت الحرام إلى مكة، وبعض أولادها أنكر عليها ذلك وقال لا يجوز أن تذهبين إلا بمحرم، وهم أصلا يماطلون يعني لا يذهبون مع أمهاتهم ومع ذلك ينكرون، وإذا طلبت منهم مبلغا قليلا لاشتراء أو حاجتها في السفر أو في الفندق أو ما شابه ذلك فأنه يرفض بحجة أن لا يجوز أن تذهبين إلى العمرة إلا بمحرم، مع أنها ذهبت يعني سمعت بعض الفتاوى ومنك جزاك الله خير إنها مع الرفقة الصالحة مع كثير من النساء في طيارة آمنة الحمد لله رب العالمين إنه يجوز، ورمشت على حسب هذه الفتوى.
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم
صل على محمد. إذا مثلا حطيت أنا حنة يا شيخ على شعري ووجب مثلا صلاة العصر ولازم مثلا الحنة هذا يبقى مثلا 3 ساعات 4 ساعات حتى يستفيد منه الإنسان، هل يجوز أني أمتح مع أني أنا قاعدة أمتح على رأسي من فوق وقت الوضوء والشعر يكون عليه مثلا زي الطاقية البلاستيك ومنشفة أخرى بيضاء عشان ما تتوسخ الملابس وأمتح فوقهم اللهم صلي على محمد وبعدين أشرع في الصلاة
إن شاء الله؟ يا يوسف
الله يجزاك خير ويطول في عمرك على طاعته.
آمين وإياكم. فضل أبو عبد الرحمن.
جزاك الله خير شيخ عزيز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك خير على ما استفدنا كم سنة، نحن كثير كم سنين استفدنا الكثير من السمع بس بدون حتى المال.
الله يحفظنا وياك، جزاك الله خير.
الله يجزاك خير. جزاك الله خير. واحد من الأخوان كان في السعودية وطلبت منه أن يعطي أحد الأخوان هناك مبلغ 5,000 ريال. الحين بيجي هو هنا، إذا أعطيته 5,000 درهم يكون فيها شيء ولا أعطيه حسب السعودي ناقص فرق 100 درهم؟ هل يكون فيها هذه فيها شيء مثلا
إن شاء الله،
ولا أعطيه ريال شيء
إن شاء الله،
أو أخير أقول إذا تبغى بالدرهم ترى تفرق 100 ريال.
إيه؟ هو اللي دفع 5,000 ريال ها؟
نعم 5,000 ريال.
إن شاء الله. أبشر أبو عبد الرحمن.
الله يجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب بارك الله في الجميع. الأخ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه. طبعا عبد الرحمن سألني فيما مضى عن مسألة السفر، سيسافرون، وقال عنده إشكاليات في مسألة الأكل في بلاد أهل الكتاب وكذا. اليوم يقول بأن ثبت بأن هذه الدولة ما يسمون على الذبائح. يقول ما العمل؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني أولا لعلك إن شاء الله تتذكر الوصايا والنصائح السابقة التي قدمتها لك. يبقى قضية أنه ما يسمون، ما عندنا يعني في نصوص القرآن والسنة على أنه على أن طعام أهل الكتاب لابد أن يسمى عليه، ولذلك الله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة لما قالت له يا رسول الله يأتينا لحمان يعني لحم وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكر اسم الله. فيا عبد الرحمن إذا أنت واثق من أن هذا الطعام من طعام أهل الكتاب وأنه يقدم من غير قتل ولا خنق ولا كذا، تأكل، تقول بسم الله وتأكل ويكفيك هذا، بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبو ظبي يسأل يقول ما حكم الجلوس في مطعم يباع فيه الخمر لكن ليس على طاولتنا مثلا، يقول هل يجوز ذلك؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يتجنب الخمر ويتجنب أماكنه ومجالس الندماء وكذلك الأماكن التي تقدم الخمر، كل هذا يجب على المسلم أن يتجنبه ابتداء. فأنت ومن معك الواجب عليكم أن تبحثوا عن مطعم لا يبيع الخمر، لكن إن ابتليتم أو هذا البلد ليس فيه يعني مطعم ما يقدم الخمر فيجوز لكم في مثل هذه الحالة الحاجة على أن تكونوا في زاوية أو في طرف ما يكون يعني الخمر يدار على نفس الطاولة اللي أنتم فيها. هذا متى؟ إذا ما وجدتم مطعما يعني نظيفا، ما وجدتم مطعم لا يبيع الخمر أو لا يقدم الخمر. عبد الرحمن من أبو ظبي يسأل عن المفصل، يقول سمعت يعني العلماء يقولون المفصل، ما هو المفصل من القرآن؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للمفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا يسمى عند أهل العلم بالمفصل، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يرى بأنه من، طبعا يذكرون بعض السور، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، ويجعلون المفصل على 3 أقسام: طوال المفصل من قاف إلى سورة النبأ، وأواسط المفصل من النبأ إلى سورة الضحى، وبالنسبة من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذا من قصار المفصل، بارك الله فيك. ومعرفة هذا مهم، لأن من ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يذكرون أحيانا بأنه كان يقرأ من طوال المفصل، واضح؟ يقول من طوال المفصل، فيعنون بهذا من سورة قاف أو من سورة الطور، الطور قرأها في المغرب عليه الصلاة والسلام. من قصار المفصل مثلا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا. من أواسط المفصل مثل ما أوصى معاذ قال لو قرأت فيهم بالشمس وضحاها، هذه أواسط المفصل. عبد الرحمن أبو ظبي يسأل يقول هل هناك فرق بين أذكار المساء وبين أذكار الليل؟ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب نعم، هناك فرق بين أذكار المساء وبين أذكار الليل. أما أذكار المساء فإنها تقال من بعد صلاة العصر أو من بعد دخول وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، والأذكار هذه هي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها إذا أنت أصبحت أو إذا أنت أمسيت مثلا، أو إذا أنت أصبحت وإذا وأمسيت مثلا، هذه الواردة في الأحاديث. وقد خدم العلماء المتقدمين وأيضا هناك جهود لكثير من المعاصرين في جمع وحصر الأحاديث الواردة في أذكار المساء وفي أذكار الصباح ورتبوها، والحمد لله فيها رسائل مطبوعة بارك الله فيك. أما أذكار الليل فهي الأذكار التي تكون من بعد غروب الشمس، أذكار الليل، وتشتمل على قراءة سور، على قراءة آيات قرآنية، طبعا قراءة سور وآيات، منها مثلا قراءة سورة تبارك، ومنها قراءة آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول، ومنها قراءة سورة الإسراء وغافر والسجدة والحديد، كذلك قراءة آية الكرسي، وأيضا قراءة القواقل الثلاثة عند النوم يقرأها وينفث في يديه ويمسح ثلاث مرات، وكذلك قراءة سورة قل يا أيها الكافرون، هذه كلها من أذكار الليل بما فيها أذكار النوم، واضح؟ فهذه تجمعها بارك الله فيك. وأيضا هذه أيضا مخدومة خدمت في القديم والحديث في رسائل مطبوعة تستطيع أنك تقف عليها بارك الله فيك. سمر من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم إعطاء الزكاة لمستشفى يقوم على علاج مرض السرطان وغسيل الكلى وغير ذلك؟ أختي سمر من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة بين الله جل وعلا من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولهذا الآية هذه كشفت من يستحق الزكاة وهم أصناف ثمانية، وفيها تفصيل عند أهل العلم، وليس في هذه الأصناف الثمانية ما يتعلق ببناء المساجد ولا بناء المستشفيات ولا دور الأيتام ولا حفر الآبار ولا طباعة الكتب والمصاحف، وإنما هذه سبيلها الوقف والصدقات والتبرعات، واضح؟ لهذا أخت الفاضلة لا يجوز لك أن تعطي المستشفى من الزكاة لدفعها رواتب للأطباء، رواتب للممرضين، أو للعمليات التشغيلية، التشغيل الصيانة وتشغيل المستشفيات، هذا لا يجوز، واضح؟ أما إذا كان يعطى المستشفى هذه المبالغ على أن تصرف للفقراء من المرضى الذين ليس عندهم القدرة على سداد الفواتير أو سداد المبالغ، مبالغ العمليات والأدوية، نعم في هذه الحالة نعم، بشرط أن يفهم القائمون على المستشفى يفهمون بأن هذه تعطى للفقراء. ولو أن رجلا غنيا مثلا أجرى عملية كلى ولا بقية العمليات ما يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه مكتفي، هو مكتفي، واضح يا أختي سمر؟ إذن لازم أن نفرق بين مسألتين، لا يجوز إعطاء الزكاة للمستشفى بناء وتشغيلا ورواتبا للأطباء وللعاملين طاقم العمل في المستشفى عموما، هذا لا يجوز. أما حتى الأسرة والأجهزة ما يجوز أن تشترى من الزكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، واضح؟ أما أن يعطى المرضى الفقراء وأنت تثقين بأن إدارة المستشفى عندها ترتيب وتنظيم لهذه المسألة وهي تفرق بين هذا وهذا، فتقول المريض وصلك زكاة والزكاة ستدفع للمستشفى، يعني الآن على هذا المريض 20,000 ليس شرطا أن يسلم بيده، فتقول للمستشفى وصلتك زكاة وهذه سندفعها مصاريف المستشفى، تدفع لمصاريف المستشفى. لماذا؟ لأن أصبح غارما وهو أصلا فقير ومسكين. بارك الله فيك يا سمر. سمر من السعودية تقول بأن زوجها عمل عملية، تقول يستطيع القيام في الصلاة لكنه ما يستطيع الركوع والسجود، وإذا جلس يستطيع أنه طبعا يكمل صلاته وهو جالس، أيهما أفضل؟ أختي سمر شفى الله زوجك وعافاه صلى الله تعالى يكتب أجره. بالنسبة لموضوع الصلاة ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان زوجك يعني القيام هذا صعب عليه أو يترنح ممكن يسقط ما يكلف نفسه وإنما يصلي جالسا. لكن إذا قلت لا هو يستطيع القيام لكنه ما يستطيع الركوع والسجود، فأيهما يقدم الآن؟ هل يصلي قائما مع يعني إمكانية قيامه لكنه سيجلس عند الركوع والسجود؟ أقول لك نعم. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا كان يستطيع القيام يصلي قائما. الركوع قولي له بأن الركوع يتبع القيام، فإذا كان يستطيع الركوع يركع ثم يجلس على الكرسي إذا كان لا يستطيع السجود، فهو يقوم يأتي بالركن ثم بعد ذلك إذا ما استطاع على الباقي جلس وأكمل صلاته قائما، ويفعل هذا في كل ركعة. السمر من السعودية تقول استمعت إلى حوار بين يعني متصلة وبين أحد المشايخ في قضية تأخير الغسل إلى بعد الإفطار، وأن من أخرت الغسل إلى بعد الإفطار فإنه لا صيام لها. تسأل عن صحة هذا الأمر. أختي سمر من السعودية، يظهر لي والله تعالى أعلم، أنا ما أدري، لكن أنا ممكن أنني أوضح هذا الأمر بصورة، وهي أن امرأة نوت الصيام، امرأة لم تر الدم من الليل قبل الفجر، انقطع عنها الدم وهي شاكة، يعني بعض النساء عندها مشكلة في مسألة الدماء يعني دم الحيض وكذا، فقالت سأنوي الصيام. ومعلوم بأن الصيام لا يشترط له الطهارة، فيجوز للجنب من الليل أن ينوي الصيام حتى لو دخل عليه الصبح، ويجوز للمرأة الحائض التي طهرت قبل الفجر أن تنوي الصيام ولو دخل عليها وقت الصبح وبعدين تغتسل. فالذي يظهر والله أعلم أختي الفاضلة أن هذه المرأة سألت طالب العلم أو المفتي مثلا أنها نوت الصيام من الليل بعدما رأت انقطاع الدم، لكن هي معتادة أن الدم قد يعود إليها، فبقيت طوال اليوم ولم تغتسل حتى دخل عليها وقت غروب الشمس لتكمل 24 ساعة، وذلك للإشكالات والاضطرابات عندها في مسائل الدورة، وثم اغتسلت بعد المغرب وقضت الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب مثلا، قضت 3 صلوات والمغرب في وقتها اغتسلت وصلت. هل صومها صحيح؟ الجواب نعم، صومها صحيح ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن كما ذكرت بأنه ليس من شروط صحة الصوم الطهارة للكبرى ولا الصغرى، لكن مثل هذه الأخت ما ينبغي لها أن تفرط في مثل هذه الصلوات، كان الواجب عليها ما دام أن رأت انقطاع الدم بعد الفجر مثلا انتظرت وما استعجلت، في وقت الضحى اغتسلت وصلت الفجر وتكمل. إن نزلت عليها الدورة من جديد مثلا خلاص يعني تكون قد يعني الآن تقضي هذا اليوم، والصلاة التي صلتها لا شيء عليها فيها لكونها غلب على ظنها بأنها طاهرة. هذا تفسيري أختي الفاضلة، لأنه يحصل هذا عند كثير من النساء ويسألننا أيضا في مثل هذا الأمر. سمر من السعودية تقول يعني أنا كيف أحسب الزكاة مثلا إذا غيرتها في عملة الدولار، يعني قصدي تقول من الدولار إلى الجنيه علشان يكون فيها فائدة للفقراء، وبعدين بقي عندي مبلغ، هل أحسبه بسعر وقت الزكاة أم بالسعر الحالي؟ سمر من السعودية بارك الله فيك، أنت لديك زكاة حولتيها إلى الدولار حتى تصرفينها في بلدك جنيهات لتكون أنفع للفقراء، يجوز هذا ولله الحمد والمنة، فما دام أنه في خدمة الفقير يجوز. والعلماء لما تكلموا على نصاب الزكاة هل يحسب بالفضة أم بالذهب، قالوا بالفضة. لماذا؟ قالوا أنه الأحظ للفقير، هذا أحظ للفقير. كذلك صرف العملة، ممكن شخص يصرف العملة التي عنده إلى عملة قوية أو صعبة ويصرفها بعد ذلك يحولها إلى عملة البلد حتى تكون أكثر نفع للفقراء، هذا لا بأس به ولله الحمد والمنة. طيب المسألة الثانية بالنسبة لك أنت، هل قدمت الزكاة أو أنك أنت تقول لا بقي عندي من حول الزكاة الماضي، يعني عندك في رمضان مثلا تقولين لا وجبت علي الزكاة في رمضان لكن بقي عندي مبلغ، هذا المبلغ الآن هل أحسبه لما أحوله إلى الدولار بسعر الحول ولا بالسعر الحالي؟ الجواب بسعر الحول، تصرفين الدولارات هذه بسعر الحول الذي وجبت فيه الزكاة، واضح؟ لماذا؟ لأنه ذمتك اشتغلت بهذا المبلغ الذي حال عليه الحول. طيب إذا قلت لي لا أنا والله أقدم الزكاة، أنا جالسة أقدم الزكاة، زكاتي بعد باقي أشهر لكن أقدمها، تحسبينها بالسعر الحالي، واضح؟ والذي فهمت من سؤالك بأنك أنت يعني بقي مبلغ من الزكاة الماضي التي حال عليها الحول. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء الذي بعد الأذان، يقول هل نقول إنك لا تخلف الميعاد؟ علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للفظة إنك لا تخلف الميعاد وردت في بعض دواوين السنة واختلف العلماء في ثبوتها، فمن أهل العلم من ذهب إلى ثبوتها وأن الإسناد إليها جيد كما جاء عند البيهقي وغيره، قالوا بأن إسنادها جيد ولهذا قالوا هي من آخر ما يقوله من يستمع إلى المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، فقالوا بأن إسنادها جيد وهي يعني وهي أيضا جاءت في القرآن، يعني هي في آية في القرآن إنك لا تخلف الميعاد في سورة آل عمران. وأما جماهير أهل العلم من أهل الحديث فذهبوا إلى أن هذه اللفظة ضعيفة، إلى أن هذه اللفظة ضعيفة، قالوا بأن أسانيدها ضعيفة لا يعني ترتقي إلى الاحتجاج أو الأخذ بها، ولذلك الأصل يا أخي الفاضل فيما يظهر والله أعلم أن الداعي يكتفي بالدعاء الثابت في الصحيح، وأما هذه الزيادة فلا يأخذ بها، واضح؟ فلا يأتي بها، وإنما يكتفي عند يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم رفع الصوت بالسلام عند الدخول إلى المسجد؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للسلام بالنسبة للداخل إلى المسجد يسن له أن يسلم، يسن له أن يسلم ولا بأس لو رفع صوته، ويسقط الوجوب عمن في المسجد برد واحد، فإذا رد واحد سقط الوجوب عن الجميع، لأن هذا رد السلام من فروض الكفايات، وابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن أن لا يرفع صوته بالسلام بحيث يعني يشوش على الآخرين أو أنه يعني يفزع الآخرين صوت جهوري مثلا، لا يسلم بما يسمع من في المسجد. بارك الله فيك. علي من عمان يقول إذا كنت أصلي صلاة المغرب وفي التشهد الأخير أتيت بالتشهد ثم اعتقدت بأن هذا التشهد هو التشهد الأول، فلما قمت إلى الركعة الرابعة تذكرت بأن هذه الرابعة، يقول فرجعت، هل آتي بالتشهد من جديد أم أكتفي بما ذكرته؟ علي بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف يعني ما أتيت به من التشهد، فإذا أنت اقتصرت على التحيات الأولى فقط ثم رجعت بعدما تذكرت فإنه يلزمك أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية وتبدأ التشهد من أول، تقول التحيات لله والصلوات والطيبات وتكمل التحيات، تأتي بالصلاة الإبراهيمية. أما إذا قلت لي لا أنا الحمد لله أتيت بالتحيات كاملة من أولها إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، عندما ترجع ما يحتاج أنك تعيد التحيات أو التشهد من جديد، وإنما تسلم ثم تسجد للسهو بعد السلام. أم يوسف من السعودية بارك الله فيها تسأل عن تفسير قول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، تقول ما معنى يعني هذه الآية؟ أم يوسف من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة للخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي يقول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق يا محمد صدرك بما يقولون، وهذا طبعا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت لقلبه في مواجهة هؤلاء المشركين المعاندين المناكفين الذين يعني يعرفون الحق ثم يجحدونه وينكرونه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألم لذلك، يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الفطرة السليمة وهم يدعونه إلى الفطرة الملوثة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع فيها شيء من هذا الأمر، منها قول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ومنها قول الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ومنها قول الله عز وجل ولقد نعلم أنه يضيق صدرك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ومنها قول الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، ومنها قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومنها قول الله عز وجل وما أنت عليهم بمسيطر. لذلك آيات كثيرة أختي الفاضلة كلها تشكل يعني صورة أمامنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم ويحزن ويضيق صدره بما يقول هؤلاء المعارضين لدعوته الصادين لعباد الله عن الاستجابة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكذبون عليه يقولون ساحر ومجنون وكذاب، وهذا مؤلم، هذا مؤلم يقع على النفس يعني وقع شديد جدا. لهذا الله عز وجل سله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربه، فأمره بالتسبيح وأمره بالدعاء والاستغفار، هذا هو المعنى. بارك الله فيك باختصار، تفضل يا مها.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
الله يعطيك العافية على البرنامج الشيق الناجح.
الله يحفظك.
الله يسلمك. سؤالي طال عمرك عن قيام الليل. يعني أبغى أعرف يعني بالضبط إيش اللي المفروض يعني طريقة صلاة الليل، طريقة قيام الليل، يعني بطريقة مبسطة حيث إن إحنا يعني نلتزم بطريقة تكون يعني إن شاء الله أنها تكون مقبولة عند رب العالمين.
أبشري.
وكمان في شغلة ثانية طال عمرك، أنا أختي توفت قبل سنتين بس إلى الآن يعني إحنا مو قادرين إن إحنا يعني طبعا الواحد ما يقدر ينسى، ولكن يعني على الأقل إنه يعني أبغى دعاء أو أبغى أي يعني عمل ممكن الواحد يعني يصبر نفسه فيه.
إن شاء الله يا مها.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. فضل محمد.
مرحبا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ عساك
بخير. مرحبا ومسهلا.
الله يعطيك العافية. شيخ قبل يومين كي ثلاث أيام من هنا سلتك عن قلت واحد مسلم عندي 10,000 عماني.
أيوة.
زين، وبعدين تم هي حوالي 4 سنوات. أعطاني من 2000 وباقي عليه 8. الحين قلت عليها الزكاة ولا لا؟ قلت لي آخر سنة يوم تستلمنا آخر سنة هدفت سنة واحدة.
مضمونات يا محمد، مضمونات الرجوع ولا مين مضمونات؟
مضمون ريال مضمون من وعلينا.
طيب أبشر.
بدي آخر سنة هزك تسمعني يا زين، عند القبل آخر سنة. الحين أنا قبل أسألك أنت مزكي سنة واحدة.
أيوة. طيب
استفي عني ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أمت الله العين.
الله يعطيك العافية.
مرحبا.
برنامج كان ناجح والله، استفدنا منه كثير. جزاك الله كل خير يا دكتور عزيز.
مرحبا.
الله يعطيك العافية. نمرة واحد يا دكتور، صلاة الفجر يعني عند أختي تقول لي الفورمة ما المفروض تعلي صوتها في الصلاة الجهرية.
ما ترفع صوتها؟
صح؟ نعم ما ترفع صوتك في الصلاة الجهرية تكون سر كله سر يعني.
طيب.
زين؟ أنا ناقشتها لكن دايما أسمع كلامك أنت. السؤال الثاني الحديث بيقول من صلى الفجر في جماعة وجلس لين شروق الشمس أجر حج وعمره زي ما قلت لي قبل كده كثير، هل نحن ما بنصلي في جماعة ولا بنصلي في المسجد؟ هل عندنا نفس الثواب يا ربي؟
إن شاء الله.
ولا كيف؟ الله يحفظك ألف عافية. كان في كلمة حشر يا دكتور دي كثيرة في القرآن، هل هي يعني حاجة قوية؟
إيش هذه؟
معناها يعني كل يحشرهم يحشروا يعني كلك إذا كلمة إيه؟ الحشر دي.
نعم نعم.
زين؟
نعم.
طيب في التاء المفتوحة هل دي بس أنا مدرسة لغة عربية، هل دي بس واردة في القرآن بس؟ يعني تلقى الكلمة بعد الله دائما تكون البعدة كانت التاء مفتوحة مقفولة تكون مفتوحة.
نعم.
ربي كثير.
إن شاء الله.
الله يحفظك ألف عافية.
جزاك
الله كله خير.
مرحبا.
على في ميزان حسناتك يا رب.
جزاك الله خير. أبو ياسين.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال في المخص بالله الزوج والزوجة مدة 10 سنين متزوجين وهما الآن تخاصما منذ عام منذ سنة واتفقوا على أن يكون الطلاق يعني برضا الطرفين.
نعم.
نطق الزوج بالطلاق وهم يعيشون ما زالوا يعيشون مع بعضهم في المنزل لكن متفرقين، كيف ماذا يقول الشرع في هذا؟ له الحق أن يعيش مع بعضه.
والآن انتهت العدة، عدة المرأة ولا
لا؟ ما كان لا عدة لا ولو
من سنة،
مدة سنة يعني مدة سنة هم يعيشون مع بعضهم متفقين.
أيه.
لكن النطق بالطلاق مدة أسبوع
من أسبوع يعني قريب
من أسبوع نطق وقال لها أنت طالق.
أي نعم، يعني الآن هي ما زالت طلقة رجعية.
نعم.
طيب أبشر يا أبي ياسين.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أمة الله السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ولد موظف.
نعم.
يعني بإمكانه الراتب اللي يأخذه يكفيه لأنه ما يصرف على البيت، بس ما يعني دائما هو يسألني ويطلبني لسيارته يعني يخلص راتبه خلال أسبوعين يعني، بس في سيارته وأغراضها الشخصية. أنا يعني أحيانا هاوشه وأحيانا عشان ما يطلبني مرة ثانية لأني أنا اللي الوحيد اللي يصرف على البيت. أحياناً وأحياناً أشيل عليه في نفسي يعني أمسك نفسي لا يعني لا أدعي عليه وأغضب عليه. يعني
راتبه زين راتبه ولا؟
لا يعني ما هم بس إني كفيه يعني الحمد لله.
ولهم
متزوج ما يطلبهم ما يطلب لا أخوانه ما يطلبهم لأنه كل واحد عنده مسؤولية ولي بس أنا يطلبني أنا بس.
وراتبه وين يوديه؟
بس الأغراض الشخصية والسيارة بنزين بس.
راتبه يعني ما يروح يبذر ولا يسرف ولا؟
لا يعني هو لا هو يشرب الدخان يشتري الدخان يعني بالهبل يا أخو.
ايه.
بس أنا أحيانا كثير يعني أمتنع أنا وكل يوم يعني أسوي مشكلة معاه.
طيب لو قلتي له ما عندي شيء، ما أتوكل على الله ما عندي شيء، ما في داعي تزعلي.
يلا يسوي يعني يزعجني يسوي أشياء تزعلني و...
إيه طيب أبشر يا أخت الفاضلة.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت يوسف من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول إذا كانت الأم قد ذهبت إلى العمرة مع رفقة صالحة ومأمونة وفي طيارة آمنة ولله الحمد، تقول بعض الأولاد يعترض عليها وينكر عليها ويقول ما يجوز، وتقول هي في حيرة، إذا طلبتهم يروحون معها قالوا ما عندنا وقت، إذا طلبتهم مبالغ يقولون يرفضون شيء من هذا القبيل، يقول لأن هذا منكر كيف تروحون. أختي أم يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لموضوع العمرة، ذهاب المرأة إلى العمرة أو الحج، بإجماع العلماء على أن المحرم مشروع، هذا محل إجماع على أن المحرم مشروع للمرأة في السفر سواء سفر عادة أو سفر عبادة. اختلف العلماء هل هذا واجب ولا سنة؟ ها؟ واجب ولا سنة؟ أجمعوا على أن السفر الذي فيه خطورة على المرأة، على عرضها، على دمها، على نفسها، على كذا، ما يجوز، ما يجوز سافر إلا مع ذي محرم. ها؟ وأما السفر الآمن اللي هو مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق، اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة للحج أو للعمرة مع أمن الطريق مثل ما ذكرت في طيارة وكذا، قالوا يجوز هذا. القول الثاني قالوا لا، ما يجوز ولو كان مع رفقة مأمونة، فإن المرأة مع المرأة ليست محرم ولو مع أمن الطريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولما سمع أحد الصحابة هذا الكلام قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاج وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال حج مع امرأتك. فقالوا هذا يدل على أهمية المحرم، يعني جعله نسلم يترك الغزو والجهاد، قال حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. لهذا المسألة خلافية، إذا والله المرأة صالحة هي ورفيقاتها واختاروا فتوى من يذهب إلى جواز السفر من دون محرم مع رفقة مأمونة عدد من النساء وأمن الطريق، يعني هذا من حيث الأصل، حتى لو على القول الثاني العمرة صحيحة لكن تكون يكون عليه إثم. القول الأول قالوا ما عليه إثم لأن هذا فتوى، وذكروا على هذا أدلة في القرآن، عفوا في السنة وفي الآثار الصحابية. واضح قضية أن الابن ينكر، يعني قد يكون هذا الابن طلع مثلا على كلام أهل العلم واقتنع بهذه الفتوى، أو سأل العلماء مثلا وأفتاه من يتبنى المنع فقال بهذا، لكن لا يجوز له أن يعني يعنف والدته أو يغلط عليها مثلا أو يتهمها بأشياء، هذا لا يجوز وحرام، وهذا يدخل في العقوق، هذا يدخل في العقوق. ولذلك الأولاد اللي يعترضون يعني يصطحبون والدتهم إلى العمرة أو إلى الحج، ما دام هو يعني يرى هذا الشيء ويرى أن المحرم واجب يصطحب والدته، هو اللي يصطحبها، ما يبي اللي تصطحبه، هو اللي يقول أنا بوديك للحج وأنا بوديك للعمرة. أما قضية التعلل والتعذر بأشياء غير صحيح، يستطيع الإنسان يفرغ نفسه يومين ثلاث أيام يودي والدته إلى العمرة. بارك الله فيك. أم يوسف من السعودية تقول أنا وضعت حنة على شعر رأسي ولما جاء صلاة العصر حبيت أتوضأ، تقول إني أنا مسحت على أعلى الرأس حاطه يعني تقول شيء بلاستيكي أو شيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي وضعت الحنة على رأسها يجوز لها أن تمسح على أعلى الرأس من دون وضع يعني غطاء بلاستيكي ولا حجاب ولا قماش ولا شيلة ولا أي شيء، تمسح من على الرأس يجوز. لكن إذا هي وضعت غطاء بلاستيكي أو مثلا شيء بعدما وضعت الحنة فإن تمسح عليه من أعلى ولله الحمد ولا شيء عليه، لأن المتأمل في نصوص الطهارة نجد بأن الشارع الحكيم سهل مسألة المسح على الرأس، ولذلك ما أمر المتوضئ بأن يغسل شعر رأسه وإنما أمر بالمسح. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على العمائم وعلى الخمر، الخمار، خمار المرأة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني في شخص في السعودية طلبت منه يسدد عني مبلغ 5000 ريال لشخص، يقول الآن بيجي إيش اللي يعطيه؟ يعطيه 5000 ريال ولا 5000 درهم؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت الآن طلبت وكلت شخصا بأن يسدد عنك مبلغ 5000 ريال، فإذا جاء هنا هذا دين طبعا، أنت الآن استدنت منه ووكلته، يعني قمت بعقدين، العقد الأول عقد القرض والسلف والعقد الثاني عقد الوكالة، فهو قام بهذا الجهد جزاه الله خير وسدد عنك، إذا جاء هنا تعطيه 5000 ريال، تعطيه 5000 ريال على نفس الذي دفعه. أما إذا أحببت أن تعطيه 5000 درهم فيجوز، بشرط أنك ما اتفقت أنت وإياه على أن يكون السداد 5000 درهم، وإنما لما جاء تخيره تقول تبغى 5000 ريال ولا 5000 درهم، إذا قالك والله 5000 درهم أعطى 5000 درهم. لماذا؟ لأن هذا عند السداد، لما جيت تسدده هو تفاجأ، سألته تقول له درهم ولا ريال، قالك درهم تعطيه ما في شيء، وإذا قالك لا أبغى ريال فتعطيه ريال بارك الله فيك، يعني بالعملة. مهم من السعودية بارك الله فيها تسأل عن قيام الليل، تقول يعني ما هي الكيفية المبسطة في قضية قيام الليل التي يمكن للإنسان أن يلتزمها؟ أختي مها من السعودية بارك الله فيك وحفظك، بالنسبة لقيام الليل شرف المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى امتدح الذين يقومون الليل، يقول جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قل جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويقول جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ويقول جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قل جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن قيام الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن. الأمر الثاني أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام هديه في قيام الليل من أكمل الهدي ومن أفضل الهدي ومن أحسن الهدي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل كله، قام أول الليل ثم قام أوسط الليل ثم قام آخر الليل فأثبت، ولذلك قيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في الثلث الأخير من الليل عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الثلث الأخير من الليل صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، وربما زاد يصلي 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس يعني هذا التحديد ليس تحديد معين بحيث أن الإنسان ما يصلي غيرها، لا يعني إنما المقصود بأن هذا الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدمه، واضح؟ لذلك أنت إذا أحببت أن تصلي 11 ركعة فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لا ما أستطيع أو يصعب علي، خلاص صلي 3 ركعات مثلا من الليل، ركعتين بعدين الوتر، أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة، واضح؟ ولو زدت لا حرج في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، والصحابة رضي الله عنهم كان يزيدون حتى في رمضان، زادوا صلوا 21 ركعة ثم أوتروا 23 ركعة، بل بعض الصحابة كان يصلي 39 ركعة، وهذا ورد. والمقصود بأن الإنسان يصلي ما يتيسر له، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا راجع إلى القدرة لا إلى العدد، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما عتب على عبد الله بن عمرو بن العاص، عتب على عبد الله بن عمرو، لماذا؟ لأنه كان يقوم الليل كله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال إن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، ثم قال صلي من الليل ما تشاء، يعني بشرط أنه لا يستوعب الليل كله. كذلك لما رأى حبلا ممدودا بين ساريتين قال لمن هذا؟ قالوا لفلانة من أمهات المؤمنين، إذا فترت تعلقت بالحبل، يعني إذا نعست كانت تقوم الليل كله، فقال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فأرجع الأمر إلى النشاط. فلذلك بارك الله فيك تصلين ما تستطيعين عليه، بعض الناس ما شاء الله مبارك يصلي ما شاء، يعني ممكن يقوم ساعة ساعة ونص يصلي ما شاء الله وبعدين يوتر، بعض الناس لا، يعني أكثر شيء يمكن يصلي 3 ركعات، يجلس متأخر يعني يستيقظ متأخر وهكذا، واضح؟ طيب أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما قالت عائشة رضي الله عنها، والعلماء يقولون الحكمة في ذلك حتى يدخل في جو الصلاة، ما يدخل الصلاة بصلاة طويلة، يعني ما يدخل قيام الليل بصلاة طويلة، وإنما بركعتين خفيفتين حتى فعلا يدخل في جو الصلاة ويألف الصلاة ثم ينشط بعد ذلك. قيام الليل طبعا أختي الفاضلة تقرأين في طبعا في كل ركعة سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي بعض الناس يا مها يختمون في الليل ما شاء الله اللهم بارك، يعني عنده ختمة في الليل، يقوم الليل عنده مصحف الختمة أو يقرأ في مصحف وهذا جعله يختم فيه، يقرأ مثلا ليليا جزء أو نصف جزء مثلا ويختم. فأنت يا أختي الفاضلة الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق، فشوف الذي يصلح لك. ولذلك أنا قلت لك أنواع الناس، الناس ما شاء الله بعضهم عنده نشاط ساعة ساعة ونص هذه ما همه يعني ما شاء الله يقوم، وبعض الناس لا دون ذلك ما يستطيع متوسط، وبعض الناس لا يقول بالكاد يصلي يعني ركعة الوتر مثلا واحدة أو ثلاث ركعات مثلا، بارك الله فيك. وإذا حبيتي أنك تنوعين مثل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في صفة قيام الليل صفات عديدة، كان يوتر بركعة وربما أوتر بثلاث ركعات سردا، وأوتر بخمس ركعات سردا، وأوتر بسبع ركعات سردا، وأوتر بتسع ركعات، جلس في الثامنة تشهد وما سلم قام وجاب التاسعة، واضح؟ وذكر بأنه كان يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فأنت شوف الذي يناسبك والأصلح لقلبك، ما هو اللي أنت ترتاحين له مثلا، واضح؟ بارك الله فيك. بعض الناس يمها يحب يطيل القراءة في الركعتين، يشوف نفسه ويشوف يتلذذ بقضية القراءة، عند ركعتين هذه بإطالة القراءة أفضل من عشر ركعات سريع، واضح؟ فهذا إذا كنت أنت وتقول والله أنا أحب أني أقرأ وأطيل تفعلين هذا، بارك الله فيك. مها من السعودية تقول توفيت أختي قبل سنتين لكن إلى الآن مش عارفين يعني ما العمل الذي يعني نفعله، ما هو الدعاء، ما هو كذا، ممكن حتى لنا يعني كما فهمت من الأخت مها، أختي مها بارك الله فيك ورحم الله أختك وغفر الله لها وجعل الله جل وعلا في جنات النعيم. إذا كنت تسألين عن العمل اللي تقدمين لأختك، هذا الحمد لله معروف، أهمه وأفضله وأحسن الدعاء، تدعي لها ليل ونهار وتدعي لها في صلاتك وخارج صلاتك، فليس هناك أنفع للميت من دعاء الحي، ما في أنفع للميت من دعاء الحي سبحان الله. والشيء الثاني صدقة عنها، تسوي لها صدقة، إذا عندك قدرة مالية تسوي لها، تحفرين لها بئر، تبنين لها مسجد، تكفلين لها يتيم مثلا، واضح؟ هذا من الأعمال الصالحة اللي جاءت في النصوص الشرعية ولله الحمد، تستغفرين لها دائما، تترحمين عليها دائما، هذا بالنسبة. بالنسبة لك أنت إذا تقصدين الصبر وما الصبر، هذا قدر الله عز وجل، والإنسان إذا تذكر حبيبا له قد مات وقريبا له قد فات فإنه يقول الحمد لله، اللهم اجعله في جنات النعيم، اللهم اغفر له، اللهم صبرني يا رب، اللهم أفرغ على قلبي الصبر، وهكذا. بارك الله فيك. محمد من عمان يقول أنا سألتك من يومين، تسلف مني رجل 10,000 يقول رد لي 2,000، يقول أنا زكيت عن سنة واحدة، سألت محمد قلت له مضمون الدين؟ قال نعم. يا محمد بارك الله فيك، إذا ما دام أن الدين مضمون فإن الراجح من قول أهل العلم أن الزكاة واجب عليك، واجب عليك ما دام أنه غير مماطل وغير جاحد وهو معترف، وأنت ولله الحمد ما عندك مشكلة لو تأخر، فإنك تزكي هذا المبلغ سنويا لأن الدين ما يمنع الزكاة، فالراجح من قول أهل العلم، واضح؟ تقول لي لا أنا هذا رجلي ماطل، أنا أطالب الآن، يقول اصبر علي، جاب لي 2,000 وما أدري متى يجيب 8، مماطل ويقول إن شاء الله وكذا، لا ما تزكي حتى تقبض هذا المال. أمة الله من العين تقول بالنسبة للمرأة إذا صلت هل ترفع صوتها في الصلاة أم أنها تسر؟ أختي الفاضلة أمة الله من العين، الأصل في صلاة المرأة الإسرار وليس الجهر، وإنما الذي يجهر الرجال، واضح؟ وبالنسبة لرفع الصوت بحيث تسمع نفسها في بيتها الخالي أو مع وجود محارمها ما في بأس، يعني تهمس وترفع صوتها في صلاة المغرب والعشاء والفجر لا بأس، لكن ما تجهر مثل جهر المساجد أو جهر الرجال. بارك الله فيك. أمت الله من العين تقول يعني حديث من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله وما فيه من الأجر، تقول كيف المرأة تفعل مثل هذا؟ أختي الفاضلة، أمت الله من العين بالنسبة للمرأة تصلي الفجر وتجلس في مصلاها تذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس، تطلع فترتفع قيد رمح يعني بعد ربع ساعة فتصلي ركعتين، يكون لها الأجر، لأن الخطاب للرجال خطاب للنساء أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. ولما كانت صلاة الجماعة قد سقطت عن المرأة فإنها أيضا تأخذ الأجور المترتبة على ما على أعمال يفعلها الرجال، أيضا تحصل عليها بإذن الله. أمت الله من العين تسأل عن مفردة الحشر في القرآن، تقول جاءت بصيغ متعددة، تقول ماذا تحمل من معنى؟ أختي أمت الله من العين بارك الله فيك، بالنسبة لمفردة الحشر نعم جاءت في صيغ في القرآن، جاءت بالفعل بالفعل فعل المضارع، وجاءت بالأمر، وجاءت بالمصدر، وجاءت بالماضي، وهذا يدلنا على أن هذه المفردة يجب على كل من يعني قرأ القرآن أن يتوقف عندها. والحشر أختي الفاضلة المقصود فيه الجمع، الجمع وهو جمع الناس، حشرهم جمع، لذلك سمي يوم القيامة يوم المحشر. لماذا؟ لأن الخلائق كلها تجمع في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم العظيم. وأيضا يقول جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المقصود هنا بالأزواج النساء لا، وإنما أشكال هؤلاء وأضراب هؤلاء الذين اجتمعت صفات فيهم سواء في الاعتقاد أو في شيء. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشكالهم ممن على نفس الاعتقاد. وأنت يا أختي الفاضلة إذا تأملت كل آية وقفت على سياقة تجدين لفظة المحشر تحمل معنى يعني خاص بها مع المعنى العام الذي فيه الحشر. أمت الله من العين بارك الله فيها تسأل عن التاء المفتوحة في القرآن، يعني تقول يعني ما الحكمة أن تأتي بعد مثلا لفظ الجلالة تأتي التاء المفتوحة؟ أختي الفاضلة، أمت الله بالنسبة لما هو موجود في القرآن، هذا هو الرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الأمة، فالتاء المربوطة تبقى مربوطة والتاء المفتوحة تبقى مفتوحة. وكلمة الإنسان تأتي أحيانا بألف واضحة وتأتي من دون ألف، كل هذا أجمع عليه الصحابة لأن هذا هو الذي نزل، هذا هو الذي نزل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بكتابته. أبو ياسين من فرنسا يقول زوج وزوجة من 10 سنوات حصل بينهما خلاف من سنة، يقول طلقها طلقة واحدة قبل أسبوع وهما يعيشان مع بعض، ما حكم ذلك؟ أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية فإن المرأة يجب عليها أن تبقى في البيت ولا تخرج، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها ما دامت في العدة. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الآية. ولذلك أخي الفاضل الآن هذه المرأة تبقى تعيش مع زوجها في البيت مدة العدة، تتزين له أيضا وتتعرض له، ويمكن أن ينامان على سرير واحد، وهو قد طلقها طلقة. لماذا؟ لأنها طلقة رجعية وهي زوجة ما زالت زوجة، وله أن يسافر بها، واضح؟ إذا انتهت العدة وما راجعها خلص بانت منه بينونة صغرى، ما تحل أن تبقى معه في البيت خلاص. طيب أختي أمت الله من السعودية، سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على سؤالك في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.